دائما يجي يحكم العسكر، الناس تطلع في مظاهرات عارمة، يسقط الدكتاتور وتجي فترة ديمقراطية قصيرة، ثم يعود العسكر مرة أخرى إلى الواجهة مرة أخرى. فهذا هو اللي صار في السودان، وإلى الآن هذا الشيء مستمر. حركة العدل والمساواة في العام 2008 استطاعوا أن يدخلوا إلى مدينة أم درمان، زحفوا بقواتهم ودخلوا إلى مدينة أم درمان، ولكن لم يستطيعوا عبور الجسور إلى مدينة الخرطوم. اضطر في النهاية أن يجلس مع المتمردين ويتفاوض معهم، ولكن بطريقة ليس بطريقة الرد على مطالبهم وإعطاهم نصيبهم من الثروة والسلطة، ولكن عبارة عن استقواء على من طرف على طرف آخر، اللي هو هذا ما يقودنا إلى حركة أو قوات الدعم السريع. الجيش هو الشيء الوحيد الذي يجمع كل السودانيين، فلما تجي كمعارضة وتحاول تطيح بالعمود الفقري للدولة، معناته أنت بتغير تماما معنى كلمة السودان نفسها.
السلام عليكم، أنا عبد الرحمن ناصر، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق. الحلقة اليوم عن السودان مع ضيفي الباحث في الشأن السوداني الأستاذ محمد رجائي. ما هي جذور الحرب الحالية في السودان؟ يعتقد ضيفي أن جذور الحرب الحالية تعود إلى قرن وربع من الزمان. ما هو تاريخ حركات التمرد في السودان، وكيف تختلف قوات الدعم السريع أو حركة التمرد الحالية عن كل ما سبقها من حركات التمرد في السودان، وكيف ستغير التركيبة المعتادة في السودان ما بين الحكم المدني المكون من شيوعيين وإسلاميين والحكم العسكري الجيش؟ كان هناك مثلث دائما ما يحكم في السودان، هذه الحرب ستغير هذه التركيبة، وكيف يمكن أن تنتهي الحرب في السودان؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ أتمنى لكم متابعة مفيدة. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
مرحبا.
الآن اليوم بعد سنة وشهرين من الحرب في السودان، في عندنا 9 مليون نازح، 18 مليون إنسان عندهم مشاكل في الأمن الغذائي، ولازالت المعارك طبعا مستمرة. فلو تعطينا قبل أن نذهب لفهم جذور هذا الصراع، لو تعطينا صورة عامة عن الوضع الآن في السودان وتقسيمة السيطرة والنفوذ بين الجيش والدعم السريع.
مرحبا بك مرة أخرى وشكرا على الاستضافة. حاليا الوضع كما تلاحظون، قوات الدعم السريع تقريبا تسيطر على حوالي 40-45% من الأراضي السودانية، لكن قبل ذلك ممكن نأخذ فكرة عن الأقاليم في السودان أو التوزيع الجغرافي في السودان. لما أحكي عن السودان بحكي عن السودان القديم. فشمال السودان فيها القبائل العربية اللي هم الجعلية والشاهقية وبعض القبائل الأخرى أيضا. عندنا في شرق السودان اللي هو منطقة القضارف وكسلة وبورت سودان، قبائل الهدندوة والبني عامر وبعض القبائل الأخرى أيضا. منطقة جنوب السودان اللي هو دولة جنوب السودان حاليا، اللي هي كانت سابقا جزء من السودان، قبائل متعددة مثل الدينكا والنوير والشلوك، لكن القبيلة الغالبة هي قبيلة الدينكا اللي هم حاليا سيلفاكير رئيس دولة جنوب السودان من هاي القبيلة. ففي طول تاريخ جنوب السودان ما قبل الانفصال وبعد الانفصال، الدينكا هم المسيطرون على مقاليد الأمور في جنوب السودان بصورة أو بأخرى. منطقة غرب السودان اللي هو المكان الرئيسي للأحداث حاليا في السودان، منطقة متعددة فيها القبائل الإفريقية والقبائل العربية. القبائل الإفريقية بنحكي عن الفور، ومنطقة دارفور أصلا سميت على هذا الأساس. دار فور،
دار قبائل الفور.
نعم، دار قبائل الفور. وفي قبيلة الزغاوة أيضا من القبائل المهمة في غرب السودان في منطقة دارفور، وهي قبيلة ممتدة من السودان وعندها امتداد أيضا في داخل دولة تشاد وأيضا إلى ليبيا. فهي في قبيلة متعددة، في مقسمة بين ثلاثة دول. حتى جدير بالذكر أنه الرئيس التشادي حاليا محمد إدريس دبي هو من قبيلة الزغاوة، ووالده أيضا طبعا أيضا من قبيلة الزغاوة بالتأكيد. فلما نحكي عن دارفور ما بنحكي فقط عن السودان، بنحكي عن امتداد للدول المجاورة أيضا. القبائل العربية أيضا لها تواجد في هذه المنطقة. قبيلة أشهر قبيلة هي قبيلة الرزيقات، وهي قبيلة محمد حمدان دقلو اللي هو قائد التمرد، نعم قائد التمرد أو قائد قوات الدعم السريع. هذه القبائل أيضا لها امتداد ليس فقط في السودان، هي مجموعة قبائل عربية منهم المحاميد أيضا موجودين في السودان. هذه القبائل ممتدة إلى داخل إفريقيا أيضا في الغرب الإفريقي، نحكي عن دولة تشاد، بنحكي عن دولة النيجر، فهي قبائل في كل هذه المنطقة. الغريب في الموضوع أنه السودان من هذه المنطقة وإلى الساحل الإفريقي في قبائل متعددة، ليس فقط القبائل العربية، في قبيلة الفلاتة أيضا امتدادها نعم متواصل من تشاد والنيجر ونيجيريا إلى السنغال وإلى دولة غينيا، فهذا كل شريط واحد هو كل القبائل هذه. فلما نحكي عن الصراع في دارفور يعني لابد أن لا ننسى أنه في دول متعددة في هذا الصراع أيضا. وحتى يعني الدعم تبع قوة الدعم السريع بالرجال وبالجنود ليس فقط مقتصرا على السودان، أيضا في ناس من تشاد مرتزقة من بقية الدول الإفريقية أيضا يشاركون في هذه الحرب. فهذه حرب ليست حرب بسيطة، حرب قد تكون طويلة الأمد لأنه الكادر البشري متوفر، وبالتالي ليس من السهل إنهاء الحرب بسهولة. هذا ما يخص جانب التوزيع الإقليمي، نعم بالسودان بهذه الطريقة. فعلى هذا الأساس راح نحكي في هذه الحلقة بناء على هذا التكوين الديمغرافي أو التكوين القبلي، لأن السودان في النهاية دولة صراحة كله كان بدور حول من القبيلة الغالبة أو التي تسيطر على مقاليد السلطة في الخرطوم. دارفور باعتبارها الحاضنة الرئيسية لقوات الدعم السريع، كان من السهل على قوات الدعم السريع أن تسيطر على حاليا في الوقت الراهن اليوم اللي بنحكي فيه حاليا هلأ، تسيطر على 4 ولايات من أصل 5 ولايات في منطقة دارفور. فقط المدينة الوحيدة الخارج سيطرتهم هي مدينة الفاشر، والتي تدور حاليا حولها معارك ضارية بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع. فالموضوع وما فيه أنه السودان كدولة تاريخيا منذ الاستقلال وإلى الآن العمود الفقري للدولة هو الجيش السوداني. وبطريقة أو بأخرى يعني هو الجيش يتكون من عدة قبائل، كل الجنود من كل أصقاع السودان، ولكن يعني الملاحظ للجيش السوداني أو تكوينه الجنود يعني معظمهم تلقاهم من مناطق غرب السودان، يعني في نسبة كبيرة جدا من الجنود من منطقة غرب السودان،
يعني من المناطق التي هي مركز قوات الدعم السريع.
بالضبط. ومع ذلك لم نسمع عن انشقاق في داخل الجيش، لأنه الجيش عنده عقيدة قتالية، الجيش مسؤول عن المواطن، وبالتالي كل جندي سوداني له هذه الأخلاق لحماية المواطن. فمع أنه بتلقى في الجيش ناس من غرب السودان تلقاه يحارب مع الجيش ضد قوات الدعم السريع، قد يكون من نفس قبيلة الرزيقات، قد يكون من قبائل الإفريقية الأخرى، رح نحكي لاحقا عن حركات التمرد في دارفور مثلا، تلقى أنه الجيش السوداني مكون من أبناء هذه القبائل ويحاربون مع الجيش ضد الحركات التمرد اللي قامت في دارفور. فهذا من الأشياء الجيدة أو الحسنة على الأقل في روح الوطنية على الأقل في الجيش السوداني. أيضا الحاقا بالوضع هذا، منطقة الخرطوم اللي هو العاصمة متنازع عليها إلى الآن، ممكن نحكي عن بداية الحرب في السودان أو بداية التمرد في العام 2023 في الشهر الرابع، هي حرب فرضت على السودان. واضح من مجريات الأمور أن الجيش السوداني لم يكن مستعدا لها، بدليل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان كان محاصرا في القيادة العامة للجيش السوداني لعدة أشهر، وكان جاهزا أيضا بسلاحه وعتاده، يعني ظهر في أول أيام بهذه الطريقة. المنطقة كانت محاصرة جدا، وكان في داخل هذه مقر قيادة الجيش السوداني. الإرهاصات أيضا توضح أن الدعم السريع يعلم أنه سوف يخوض حربا وتجهز بصورة جيدة. أرسل قوات إلى مدينة مروي للسيطرة على مدينة مروي ومطار مروي بالأخص، لأنه يعلم كما في خطته عبارة عن خطة لاستلام الخرطوم، استلام السلطة وتحييد الطيران، باعتبار أنه أقرب مدينة فيها مطار هي مدينة مروي. فسعى في البداية للسيطرة على مدينة مروي، ثم الانقضاض على الخرطوم وإعلان الانقلاب مباشرة، ودخل تعزيزات عسكرية إلى الخرطوم ما قبل الحرب، وانتشر بصورة كثيفة، وكان هذا ظاهر للعيان. يعني قبل الحرب بيومين الناس يعني كان واضح إنه في تواجد لقوات الدعم السريع بصورة غير طبيعية. أيضا من الأخطاء اللي وقعت في الجيش السوداني أيضا في خلال فترة من 2019 من بعد سقوط نظام البشير إلى العام 2023، في هذه الفترة الجيش السوداني يكاد يكون لم يجند جنديا واحدا، اعتمد بصورة كاملة على المشاة على قوات الدعم السريع. هم كان السودان معتمد عليهم في حرس الحدود، معتمد عليهم كجنود مشاة، حماية المنشآت وحماية الوصارات وحماية كل المرافق الضرورية. الجيش فقط عبارة عن قيادة عامة وعبارة عن الذين يديرون الأمور. هذا ارتد عليهم، لأنه في النهاية من غير مشاة لا تستطيع أن تتحكم بالأمور. فاندلاع الحرب، لمن اندلعت الحرب الناس لاحظت أنه ما في، يعني ما لا يوجد مشاة على الأرض، عبارة عن فقط الجيش تمركز في معسكراته في القيادة العامة وفي معسكر الشجرة في المدرعات والقاعدة الجوية في وادي سيدنا. لحسن الحظ أنه القاعدة الجوية في الخرطوم أيضا لم يستطيع التمرد، أو لم تستطع قوة الدعم السريع سيطرة عليه، ظل في أيادي الحكومة السودانية. وأيضا فشل التمركز في مدينة مروي، لم يستطيعوا السيطرة على مدينة مروي. فلما بدأت الحرب كان الطيران الجوي في البداية كان يضرب كل المعسكرات التابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم، وهذا ما أدى بهم إلى أنه ينتشروا في داخل البيوت، داخل بيوت المواطنين، سيطروا على البيوت، طردوا السكان من البيوت، معظم الحارات اللي هو بنتكلم عن قلب الخرطوم، هم تمركزوا في داخل الأحياء المحيطة بالقصر الرئاسي والأحياء المحيطة بها كلها، سيطروا على هذه المناطق والناس هربت من بيوتها، والحرب استمرت منذ هذاك الوقت سجالا. يعني تكاد تكون 90% من الخرطوم كانت في أيدي التمرد، الجيش فقط كان في قواعد وكان يدافع عن القواعد، الدعم السريع كان يحاول اقتحام هذه القواعد
والسيطرة عليها
ليكمل المهمة، ولكنه لم يستطع. وبعدها أفاق الجيش، يعني احتجنا عاما كاملا من الحرب لاستعادة مدينة أم درمان أو جزء من مدينة أم درمان اللي هو القلب النابض لأم درمان، سنة كاملة، لأنه حرب الشوارع صعبة جدا، الجيش ما متعود على حرب الشوارع. الفرقة الأمنية الوحيدة اللي كانت تستطيع مواجهة التمرد أو مواجهة الدعم السريع هم كانوا فرقة العمليات أو هيئة العمليات، ما يسمى بهيئة العمليات في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.
هذه حلت بعد 2019.
نعم هذا هو بالضبط، هذا هو اللي صار، حلت بعد 2019، لأنه قائد الدعم السريع اللي هو كان في هذاك الوقت بعد 2019 بعد سقوط البشير هو كان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، وبالتالي أول شيء يسوي، أول شيء يجي على باله هو تسريح هيئة العمليات، بعضهم انضم لإله لقوة الدعم السريع والبعض الآخر سرح وذهب إلى البيوت. فهذا الشيء بعد اندلاع الحرب الجيش أعاد مرة أخرى هيئة العمليات للعمل، رجعوا مرة أخرى وبدأوا في القتال ضد قوات الدعم السريع. فكان هذا خطأ استراتيجي من الدولة أو من قيادة الجيش السوداني بالسماح بتفكيك هيئة العمليات اللي هي مختصة في حرب المدن. مثل ما حكيت سابقا، سنة كاملة من الحرب للسيطرة فقط على جزء من مدينة أمدرمان، والآن الجيش أيضا يتقدم بخطوات ثابتة في مدينة بحري الشق الثاني من العاصمة السودانية، وما تزال الخرطوم اللي هو القلب النابض حيث القصر الجمهوري والقيادة الجيش الغالبية العظمى من المدينة تحت سيطرة قوات الدعم السريع. فصعوبة الحرب تكمن في أنه هي حرب مدن، الطيران لوحده ما بيقدر، يعني لا يستطيع أن يغير المعادلة. الشيء اللي غير المعادلة مع الجيش في هذه الفترة الأخيرة في قبل شهرين أو ثلاث شهور هي المسيرات الإيرانية التي دخلت في الصراع، هي اللي أعطت شوي من السيطرة والتقدم لقوات الجيش السوداني. وما دارت الحرب سجالا.
كم نسبة السيطرة، يعني الدعم السريع يسيطر على كم من السودان والجيش يسيطر على كم من السودان؟
يعني تكاد تكون الجيش 50% من الأراضي السودانية، 40 أو 35 أو 40% للدعم السريع. بقية المناطق اللي هو منطقة جنوب كردفان مسيطر عليها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، أيضا هي خارج سيطرة الدولة. فهذا هو الوضع الحالي في السودان، يعني مش نسبة قليلة، لأنه أيضا عندك ولايات الخرطوم متنازع عليها وولاية الجزيرة مسيطر عليها بالكامل قوات الدعم السريع. فالصورة ضبابية مع تقدم الجيش بصورة بطيئة جدا. بدأت حركة التسليح للمواطنين شبيه بما حصل في السودان أيضا من العام 89 بعد دخول نظام البشير، بعد وصول البشير للسلطة، ما يسمى بالدفاع الشعبي، تجنيد كافة الشباب، مع أنه هذاك الوقت كان تجنيد إجباري، هلا هو تجنيد لكن تطوعي حاليا. فظهرت ما يسمى بقوات العمل الخاص، كتيبة البراء وهكذا، و الجهد الشعبي العام أو المواطنين هم الذين تسلحوا ليحموا
لمواجهة الدعم السريع.
نعم.
حركات التمرد في السودان يعني في لها يعني تاريخ طويل، هذه ليست أول حركة التمرد، لأنه في 2011 جنوب السودان مثلا استقلت عن السودان، وهي بدأت كحركة تمرد. فما هي جذور حركات التمرد؟ كيف نفهم يعني كي نفهم حركة التمرد الحالية وأهدافها، ولكي نستطيع في نهاية الحلقة أن نقدم استشراف، نريد أن نفهم الأول جذور هذه حركة التمرد والإرث الموجود في حركة التمرد في السودان.
نعم، سؤال جيد. في الحقيقة يعني لازم نرجع أيضا بجذور الحركة هذه، أو نرجع 120 عام في ثورة المهدي، الإمام محمد أحمد المهدي، لأنه هذه الفترة بتشرح الوضع الحالي للسودان بطريقة أو بأخرى. ما يحصل الآن في السودان عبارة عن شيء حصل قبل 120 سنة. الإمام محمد أحمد المهدي شخصية سودانية، ولد في مدينة دونغولا في شمال السودان في جزيرة لبب في العام 1843. بعدها انتقل إلى الجزيرة أبا. طبعا المهدي هو فكرة دينية خالصة، إنه هو المهدي المنتظر، وإنه هو المهدي الذي يظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا بعد ما ملئت جورة. من هذه الفكرة هو يعني قبل ما يعلن إنه هو المهدي زار كذا منطقة في السودان، وكان يلاحظ الظلم الذي يقع على المواطنين بالضرائب التي كانت تفرض عليهم وقساوة النظام في هذاك الوقت. فأعلن إنه هو المهدي، أسر لبعض الأقارب وبعض الناس اللي حواليه بأنه هو المهدي المنتظر.
نحن بنحكي عن الفترة البريطانية أو وجود الجيش البريطاني في السودان، صحيح؟
هذه الفترة نعم هي اللي بيسميها التركية السابقة أو الحكم الثنائي التركي المصري. بعدها هو صار التركي الإنجليزي المصري. بنحكي عن هذه الفترة. المهدي بعد ما أعلن دعوته النظام القائم استسهل الأمر باعتبار أنه شخص يعني مجنون أو شخص غير عاقل، فأرسلوا له سرية أو سريتين من الجيش للقضاء عليه. فلما وصلوا على الجزيرة أبا، أتباع المهدي كانوا يؤمنون به. بالمناسبة أتباع المهدي يسمون أيضا الدرويش، يسموهم الدراويش. فانقضوا على السريتين هذول وانتهوا منهم تماما إلا القليل. فهذا الشيء عمل له يعني صولجان أو زاع صيته في بقية الأنحاء في السودان، إنه هذه من كرامات أولياء الله الصالحين وهكذا، والناس بدأت تصدق في الدعوة. فبعد المعركة هذه أكيد ما ضل في الجزيرة أبا، انتقل مباشرة إلى منطقة قدير في غرب السودان.
هذه يعني هو من شمال السودان؟
نعم،
ولكن انتقاله بعد الانتصار الأول ذهب إلى غرب السودان.
نعم، ذهب إلى غرب السودان، وهو ما يسميه يعني شبهت لاحقا بأنه هي كهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة للبحث عن مناصرين أو مساندين. ذهب إلى قدير وتجمعوا حول الناس وبدأ في حركته، وبعديها الجيش النظام الحاكم في هذا الوقت بدأ يرسل إليه الجيوش بعد الجيوش، وينتصر المهدي أحيانا يخسر وهكذا إلى أن قويت شوكته. فالناس اللي كانوا ساندوه في هذه الفترة، الجيش المساند من كل أصقاع السودان تجمعوا إليه باعتبار أنه يمثل حركة وطنية تصحيحية، حركة دينية، فاجتمعوا كل القبائل عليه وبالذات القبائل من غرب السودان. استمر هذا الشيء إلى بدأ يحتل مدينة ورا مدينة، أو يحرر بالأحرى أنه يحرر مدينة ورا مدينة، إلى أن وصل مدينة الأبيض، استلم مدينة الأبيض. في البداية خسر المعركة هناك، ومرة أخرى رجع وحاصر المدينة لحد ما سقطت في إيده. سقط كل غرب السودان في إيده، وبالتالي صار الوجهة القادمة هي الخرطوم
الشمال.
نعم. أيضا جدير بالذكر، الناس اللي ناصروه كان في قدير سميوا بطائفة الأنصار، أيضا تشبيها برحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
هو هاجر فهو نعم. المهاجرين وهم كانوا الأنصار.
بالضبط.
واستمر اللقب.
واستمر هذا اللقب اللي هم الأنصار، هم طائفة حزب الأمة الحالي من هذاك الاسم، فإلى الآن يسموهم الأنصار. الأنصار. طائفة الأنصار.
نعم.
نعم. فاستمر وإجا دخل الخرطوم بالجيوش تبعه. هذاك الوقت كان الحاكم العام هو غردون باشا. الحاكم في القصر الجمهوري اللي هو القصر الجمهوري الحالي في السودان بالمناسبة، دخلوا عليه اللي هم الدراويش. وفكرة المهدي كان القبض أسر غردون باشا ومبادلته مع أحمد عرابي، لكن اللي حصل أنه الدراويش دخلوا على غردون في قصره وذبحوه مباشرة.
يعني هو كان يريد أن يستبدل هذا القائد البريطاني
نعم.
بأحمد عرابي لأنه كان في المنفى في تلك الفترة.
نعم نعم بالضبط. لكن سبقوه الدراويش، دخلوا على القصر الجمهوري من قبل ما هو يدخل على
وذبحوه.
نعم وذبحوه. فهذا هو اللي صار. استلم السلطة في السودان، حرر السودان، وهي كانت حركة قومية بأجندة واسعة برفع الظلم وإعلان الدولة وهكذا. بس بعدها بأقل من 6 شهور أو 6 شهور بعد ما استلم السلطة توفي المهدي، الإمام أحمد أحمد المهدي. خلف المهدي الخليفة عبد الله التعايشي اللي هو من قبيلة التعايشة من غرب السودان، وهذا بذور الصراع على السلطة في السودان باعتبار أنه شخص غريب من الغرب، من غرب السودان، يكون حاكما على السودان. فأهل المهدي اللي هم أهل الشمال لم يرتضوا هذا الأمر باعتبار أنه شخص غريب من غرب السودان ويحكم السودان، فما كان هم في يعني ما كان داعمي، ما دعموه. فهو يدري هذا الشيء، يدري أنهم ليس في جانبه. فلما استلم السلطة أول ما فعله أنه قرب أقرباؤه وإخوانه على الدائرة المحيطة فيه، و يعني سيطر على البلد بصورة كاملة، وحارب الحبشة، وأيضا حاول يغزو مصر، وسيطر على بقية الأقاليم في السودان بقية المدن دخلها أيضا. فبعض القبائل لم ترتضي حكمه، لم يأتوا إليه للمبايعة، ومنهم قبيلة الشكرية، فزعيمهم كتب شعر في هذا الشيء كان بيحكي عن الفترة هذه. بالمناسبة في فترة المهدية الذي يريد أن أطلع على تاريخ المهدية في السودان، في كتاب نعوم شقير تاريخ السودان، كل هذه الأشياء مكتوبة فيه بصورة تفصيلية أكثر. فالشعر كان بيقول: ناس قباح من الغرب يوم جونا جابوا التصفية ومن البيوت مرقونا. هذا الشيء ما بعرفه باللهجة السودانية، الشعر سوداني كامل، كأنه يقول هذول الناس الدميمين أو الغير جيدين أو مظهرهم غير جيد جاؤونا من غرب، من الغرب السودان، دخلوا على البيوت وأخرجونا من بيوتنا. هو هذا اللي بيحصل حاليا. قوات الدعم السريع استلمت بيوت المواطنين وأخرجتهم من البيوت، فهذا كأنه التاريخ بيعيد نفسه. البيت الثاني من الشعر بيقول: أولاد ناس عزاز مثل الكلاب ساونا، يا ياب النقس بالإنجليز ألفونا. هذا البيت بيوري إنه هذول الناس إجوا وعملوهم معاملة سيئة، وأيضا استشرافا للإنجليز، لأنهم كانوا بيسمعوا إنه الإنجليز مجهزين لحملة للقضاء على الثورة المهدية، فكانوا هم منتظرين الغزو لتخليصهم من هذا الحكم الجائر في نظرهم. وهذا ما حصل لاحقا، إجا الإنجليز بحملة وقضوا على الثورة المهدية في هذاك الوقت. ثورة من هذاك الوقت، بنحكي عن هذه الفترة، استمرت مدة 14 عام، من العام 85 لغاية العام 1898 أو 99، انتهت بالقضاء على المهدي، على الثورة المهدية بالأحرى. الجدير بالذكر لما دخلوا الإنجليز أو الجيش الإنجليزي المصري لما دخل على السودان، لم يواجه أي مقاومة تذكر من دخول من شمال السودان إلى الخرطوم، وبالعكس القبائل في الطريق كلها كانت داعمة للجيش، لم يواجه أي مشاكل، دعموه بصورة كاملة إلى أن قضى على الثورة المهدية في الخرطوم في أم درمان في معركة كريري، معركة شهيرة جدا بالمناسبة. مدينة معركة كريري من المعارك الموجودة دائما في ذهن الشعب السوداني دائما، باعتبارها المعركة التي يعني قتل فيها الأنصار أو قتل فيها الجنود بكمية كبيرة جدا، ما يقارب 100,000 في الجيش في هذاك الوقت في أم درمان، والجيش الإنجليزي كان حوالي 25,000، لكن السلاح الناري تفوق بالتأكيد. وبعدها طلع الخليفة عبد الله التعايشي وقتل لاحقا في معركة إمد بكرات. فلما نجي أيضا لموضوع صراع السلطة، هون بنحكي عن بعد الاحتلال الإنجليزي اللي هو من العام 1898 للعام 56، لما خرج المحتل الإنجليزي، أكيد لما أنت كمحتل من تطلع من دولة بتعطي السلطة دائما للشخص اللي كان بيساعدك وبيساندك، فطبيعي لما خرج الإنجليز يعني أعطوا السلطة، كان ممكن يعطوها للغرب أو للجنوب أو، لكن أعطوها للشمال، الشمالي باعتبار هم الحلفاء تبعهم في أثناء الغزو.
فهو يعني هنا للتوضيح، كان الثورة المهدية في بدايتها على يد المهدي نفسه، كانت المفروض أنها ثورة سودانية تصحيح لكل السودان، ولذلك كان الخليفة بتاع المهدي من الغرب.
نعم.
ولكن حصل هذا الشقاق أو هذا الشرخ بسبب أنه أصبح هناك في اختلاف ما بين الشمال، شمال السودان والغرب، ولأنه البريطان عندما دخلوا كان الشمال يؤيد البريطان.
نعم.
فأيضا لما خرج المستعمر كان أهل الشمال هم، أو يعني النخبة السياسية الحكيمة هم الذين يحكمون السودان.
نعم، هم الذين يحكمون السودان. نعم.
طيب، هل ظل هذا الاختلاف ما بين الشمال والغرب بعد الاستقلال؟
نعم، استمر الصراع ولكن بطريقة مختلفة. هلا بندخل المرحلة هذه، نحكي عن التاريخ السوداني أو التاريخ السياسي للسودان من الاستقلال إلى الفترة إلى ما وصلنا إليه الآن في الحرب، عشان نقدر نعرف يعني راح نحكي عن ثلاثة محاور: محور الإسلاميين، ومحور الشيوعيين واليسار، اليمين واليسار، والجيش
وحركات
التمرد. نعم، التأثير على يعني يعني كل شيء مؤثر على أي خيط. الجانب السياسي بيتأثر بحركات التمرد، فتاريخ السودان كله عبارة عن تمرد من بداية العام 1955 قبل الاستقلال بعام. هذا أول تمرد حصل، حركة الأنانية واحد، ولكن لم تكن فعالة إلى العام 1963. السودان لما استقل كان بداية حكم ديمقراطي كامل، فترة الزعيم إسماعيل الأزهري، إلى أن جاء أول انقلاب. طبعا السودان دائما يتقلب ما بين الحكم الديمقراطي والحكم الشمولي أو الشمولي
العسكري.
نعم، العسكري. فدائما ثلاثة مرات بتصير هذا الشيء، يعني ثلاثة ثورات. دائما يجي حكم العسكر، الناس تطلع في مظاهرات عارمة، يسقط الدكتاتور، وتجي فترة ديمقراطية قصيرة، ثم يعود العسكر مرة أخرى إلى الواجهة مرة أخرى. فهذا هو اللي صار في السودان، وإلى الآن هذا الشيء مستمر، كأنه التاريخ أيضا يعيد نفسه. السودان لو لاحظنا تاريخ كله عبارة عن إعادة من نفس الشيء بيحصل، والناس لا تنتبه، والناس ما بتحل المشاكل، ويواصلون في نفس الغي أو في نفس الاتجاه. وهذا ما أدى بنا إلى انفصال الجنوب لاحقا، ولا سمح الله الآن أيضا قد يكون من نتائج الحرب أيضا فقدان دارفور أو جزء كبير من منطقة دارفور.
فبدأت أول حركة تمرد سنة 55 قبل حتى الاستقلال.
نعم،
بسنة.
بسنة.
وكانت فترة حكم ديمقراطي، يعني بدأت
بحكم ديمقراطي.
بحكم ديمقراطي، ثم حكيت حتى 63.
نعم،
بدأت حركة
التمرد نفسها تكون بصورة رسمية وبمعارك وبجهة محددة وبقائد.
طب من هنا نبدأ ونتوسع.
نعم. العام 63 بدأت حركة الأنانية واحد بقيادة جوزيف لاغو. كانوا بيتلقوا الدعم، مثل ما قلنا أنه حركة التمرد دائما الدول المجاورة لها دور في أي حركة تمرد. لا يمكن أن تحيا حركة تمرد وتقاتل الدولة لفترة طويلة ما لم يكن في دعم وإسناد من الدول المحيطة، فهذا شيء معروف. معروف حركات التمرد في جنوب السودان التي تطالب بالحكم الذاتي وتطالب بالنصيب العادل في السلطة والثروة، كان بيدعموها مجلس الكنائس العالمي، هذا شيء معروف. والدعم كان بيجيهم من مناطق متعددة، سواء كان من إثيوبيا، سواء كان من أوغندا، وهكذا. استمر القتال، والملاحظ أيضا أنه الحركات التمرد في جنوب السودان قاتلت الأنظمة العسكرية وقاتلت أيضا الأنظمة الديمقراطية. هذه هي المفارقة. فاستمر النظام الديمقراطي لغاية العام 58، إجا أول انقلاب، انقلاب عبود، استمر 6 سنوات لغاية العام 64. التمرد استمر من 63 لغاية العام 72. وقعت اتفاقية أديس أبابا برعاية الإمبراطور الإثيوبي في هذاك الوقت،
هيلي سلاسي.
نعم، هيلي سلاسي. نعم، وقع الاتفاق، ونصب جوزيف لاغو اللي هو قائد التمرد نائبا للرئيس او نائبا للنميري، نظام النميري في هذاك الوقت. نعم، النميري طبعا حكم من العام 69 الى العام 1985، 16 عاما. نجي نحكي هون عن الجانب السياسي اللي هو العسكر دائما لا يحكم لوحده. العسكر ياتي للسلطه على اكتاف المدنيين او على اكتاف الاحزاب السياسيه.
في 58 كان اول انقلاب.
نعم، في 58 كان أول انقلاب. هذاك الوقت انقلاب جنرال، طب هو حتى يقولوا ليس انقلاب، كأنه تسليم سلطة من الحزب الحاكم في هذاك الوقت، كأنه أوحى للجيش باستلام السلطة لأسباب لو لمشاكل سياسية كانت عم تحصل في البلد في هذاك الوقت. نعم، بداية الموضوع تبع السياسيين يأتوا على السلطة من خلال الجيش، وهو اليساريين اللي هو في زمن نميري بصورة واضحة كان معروف أنه الحزب الشيوعي السوداني هو الحاضنة لحكم النميري. سنة 69 استلم السلطة، وبتشوف هذا الشيء، الوزراء وكل الطاقم الإداري للدولة في هذاك الوقت كان معظم من اليساريين أو الشيوعيين. هذا الشيء استمر لغاية العام 71. حيث حاول الشيوعيون الإطاحة بالنميري في انقلاب عسكري لمدة 3 أيام. نجح الانقلاب، لكن بعد 3 أيام عاد النميري للسلطة مرة أخرى وقام بإعدام رموز الحزب الشيوعي السوداني، منهم عبد الخالق محجوب المناضل الشهير. بعدها صار النميري يميل أكثر إلى الجانب الإسلامي أو الإسلاميين في هذاك الوقت. مال إلى العام 83 حيث أعلن قرارات سبتمبر معروفة جدا في السودان، قرارات سبتمبر 83، وبالتالي أدى إلى انهيار اتفاقية السلام بينه وبين حركة الأنانية واحد تبع جوزيف لاغو.
يعني تقارب النميري مع الإسلاميين أنهى اتفاقه مع حركة التمرد الأنانية واحد.
بالضبط.
لماذا؟
بالضبط. هذا حسب المؤرخين أو على حسب لقاءات سابقة مع شخصية محورية مثل منصور خالد، اللي هو كان شغل عدة مناصب في نظام النميري، وبعدها صار المستشار السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان لاحقا. فحسب مقالاته أنه واحدة من أسباب انهيار الاتفاق بين النظام الحاكم وبين الجنوبيين أو حركة الأنانية واحد هو تنصل الدولة من اتفاقية فصل الدين عن الدولة، باعتبار أن الدولة لا دين لها، السودان بلد متعدد الطوائف والأديان ويمثل المسلمون غالبية السكان، إرضاء للنخبة الشمالية حسب مقاله، لأنه هو كان شخص موجود في داخل السلطة في هذاك الوقت حسب مذكراته أو حسب كلامه يحكي عن هذا الشيء. فصار صار الانهيار تبع الاتفاقية، جزء من المتمردين أعلنوا حركة جديدة الأنانية 2 بقيادة جون غاران في العام 1983 شهر مي أو شهر الخامس. بلشت الحرب من هذاك الوقت إلى العام 2005، تكاد تكون الحرب الأهلية الإفريقية الأطول، 22 عام من الصراع المستمر إلى أن وقع الاتفاقية نيفاشا. هنا بنحكي مثل ما حكينا عن الجانب اليسار، الصراع في التواجد في السلطة وأيضا الإسلاميين. بعد النميري إجت الفترة الديمقراطية الثالثة كما تسمى، من العام 86 إلى العام 89، 3 سنوات. الصادق المهدي كان هو رئيس الوزراء.
وهنا بس فقط جعفر النميري كيف انتهى وكيف جاءت الديمقراطية؟ أنت حكيت نعم. أنه دائما يكون هناك انقلاب ثم تأتي ديمقراطية ثم يأتي انقلاب على الديمقراطية.
نعم.
فكيف ذهب جعفر النميري؟ يعني جعفر النميري واضح أنه مر بمراحل، أولا تحالف مع الشيوعيين، ثم محاولة انقلاب عليه من قبل الشيوعيين فأطاح بالشيوعيين، ثم تقارب مع الإسلاميين. كيف انتهى حكم جعفر النميري؟
حكم جعفر النميري انتهى بانتفاضة شعبية عارمة. نحن في السودان الثلاثة أنظمة العسكرية التي حكمتنا كلها انتهت بانتفاضة. جاء النظام عبود أيضا اللي هو من العام 58 إلى العام 64 انتهى بانتفاضة، انتفاضة شعبية.
انتفاضة شعبية. نعم. انتخابات ديمقراطية.
انتخابات ديمقراطية.
5 سنوات. ثم نعم. انقلاب.
انقلاب آخر. النميري 69. استمر 16 عاما.
انتفاضة
شعبية. الوقت كان في زيارة لأمريكا بالمناسبة. فكانت المظاهرات في الخرطوم على أوجها. فاتخذ وزير الدفاع في هذاك الوقت المشير سوار الدهب قرارا باستلام السلطة. استلم السلطة. وتعهد بأنه بعد عام سوف يسلم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وهذا ما حصل. عادة العسكر لا يوفون بوعودهم، ولكن يكاد يكون النقطة المضيئة الوحيدة في تاريخ السودان الحديث. شخص نزيه هو سلم السلطة فعلا بعد عام، بعد الانتخابات العامة، وتسلم السلطة الصادق المهدي في هذاك الوقت رئيسا للوزراء،
اللي هو سليل الأنصار اللي هم المهدي.
نعم. سليل الأنصار. نعم. نعم بالضبط. استلم السلطة وواجه تحديات في فترة حكمه. هذاك الوقت مثل ما حكينا الحركة الثانية وحركة الأنانية 2 بلشت في العام 1983، وكان في تقدم قوي لحركة التمرد في جميع أنحاء السودان إلى أن وصلوا إلى منطقة جنوب كردفان اللي هو في منطقة في غرب السودان. هذه المنطقة اللي هو منطقة غرب السودان دائما في يعني المشاكل ما بين هذا الشيء، أيضا ممكن نضيفه في الحديث عن غرب السودان. في قبائل رعوية وقبائل تعتمد على الزراعة، دائما كان في صراع بين هاي القبائل، بين انه هذول ياتون بالدواب وهذول يزرعون، فبيحصل دائما نزاعات انه اعتدوا على اراضينا، خربوا الزراعه علينا، وهكذا. ففتره النميري حاول عالج الموضوع، ارسل بعض القوات احيانا عشان تعمل يعني توفيق الاوضاع، انه يقدروا يسيطروا على الوضع بطريقه او باخرى. فهذا الشيء استمر. وبالمناسبه في اقليم دارفور ايضا الصراع ليس فقط صراع عربي بين القبائل الإفريقية والعربية، قد تجد قبيلة عربية تتحالف مع قبيلة إفريقية ضد قبيلة عربية مثلا، فهي مسألة مصالح فقط، يعني ما في هذاك الخط الفاصل بين القبائل العربية والإفريقية. وأيضا تزاوجوا وتصاهروا، في بعض القبائل تلقاها نصها عربي ونصها إفريقي وهكذا، فالموضوع أعمق مما نتصور، يعني بالتبسيط البسيط إنه نحكي في صراع بين مكونات المجتمع.
فكانت وصلت حركة الأنانية 2 حتى جنوب كردفان.
نعم، حتى جنوب كردفان. فالمواطنين في هذيك المنطقة اللي هو من القبائل العربية طلبت من حكومة الصادق المهدي التسليح أو الحماية، أو إنهم سوف ينضموا إلى الجيش الشعبي عشان يقدروا يحموا ممتلكاتهم. يعني أنت في النهاية الشيء الأهم ممتلكاتك تظل معك، فكان لابد الدولة أو الحكومة تختار. فالخيار السهل كان بالنسبة لهم تسليح هذول المواطنين ويسمى بقوات المراحيل. سلحوا هذول القبائل لأجل القتال ضد الجيش الشعبي. الجيش الشعبي بالمناسبة هو مثل ما حكينا هو السلاح العسكري،
الجناح العسكري،
نعم، لحركة تحرير السودان،
جنوب السودان.
نعم. هذه أول مرة يصير فيها تسليح للميليشيات في غرب السودان
من قبل الدولة،
من قبل الدولة
نفسها هي التي تدعم ميليشيات لمواجهة ميليشيات أخرى.
بالضبط.
كان عام 86 في، نعم، في عهد الصادق المهدي.
نعم. وارتكبت هذه القوات مجازر مشهورة، منها مجزرة الضعين، حيث يعني انقضوا على قطار وقتلوا تقريبا كل من فيه، معظمهم كان من قبيلة الدينكا. فهذه كانت مجزرة مروعة، والنظام يعني لم ينبث ببنت شفا، يعني أبدا ما أدانوا ولا أي شيء. فهذه نقطة سوداء في تاريخ السودان، إنه الحكومة تصمد على هذا الشيء. ولاحقا طبعا الدعم السريع إجا وكرر نفس الأفعال في ظل النظام نفسه. فهذه أول مرة نشوف الدولة تستقوي بميليشيا أو تدعم ميليشيا من أجل الحرب بالنيابة عن الدولة في فترة المراحل هذه. استمر النظام الصادق المهدي في الحكم، ولكن لم يستطيع السيطرة على الوضع الأمني بصورة كاملة. الجيش الشعبي تقدم إلى مشارف مدينة الدمازين اللي هو في جنوب النيل الأزرق، القوات تبعه. فهذا ما أدى بالبشير، واحد من الأسباب اللي دعت البشير للقيام بالانقلاب، إنه الجيش الشعبي أو المتمردين في الجنوب يكادوا يسيطروا على الدولة أو يتقدمون بصورة مضطردة إلى الشمال. طبعا نفس القضية، بنرجع إنه البشير إجى على السلطة على أكتاف الإسلاميين، هذا شيء معروف، لأنه دائما بتلقى العسكر في السلطة، نعم هو رئيس، لكن الجهاز التنفيذي للدولة كله كان من الإسلاميين. الترابي هو زعيم الإسلاميين من هذاك الوقت. بالمناسبة الترابي هو صهر الصادق المهدي، متزوج من أخت الصادق المهدي، الراحل الصادق المهدي،
وهو الذي هندس الانقلاب.
نعم، وهو الذي هندس الانقلاب
عام 89.
نعم، عام 89 إجى على السلطة. بدأ العهد الحشد الشعبي أو الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي هو قانون أصلا كان موجود ما قبل الانقلاب، كان يناقش في البرلمان السوداني إنه لازم نعمل الدفاع الشعبي، لازم نسلح الناس عشان تواجه الحرب وهكذا. بعدها صار الانقلاب، فهي فكرة أصلا موجودة بس نفذت في عهد الإنقاذ أو في عهد عمر البشير. نعم، استمر هذا الحشد الشعبي أو الدعم قوات الدفاع الشعبي، فكان كل مدن السودان وكل أرياف السودان الناس ترسل الجنود والدعم المادي والعسكري للمجهود الحربي في الجنوب وما يسمى بالجهاد. معظم يعني كل حتى المدارس الثانوية بعد ما توصل بعد ما تخلص الصف الثالث الثانوي قبل الدخول للجامعة كان يشترط على أي طالب أنه ينضم لمعسكرات التدريب، وبعد التدريب في هذاك الوقت كان يرسل مباشرة إلى الجبهات. أيضا لا تستطيع الدخول في الجامعة ما لم تؤدي الخدمة الوطنية أو الانضمام إلى قوات الدفاع الشعبي في هذاك الوقت. لا تستطيع السفر من غير ما تكون أديت الخدمة العسكرية. فهذه الفترة في فترة التسعينات التجنيد الإجباري إلا تكون طالب أو موظف دولة، غير هيك كان لازم تمشي على الدفاع الشعبي. فبهذا المجهود النظام أو نظام البشير استطاع أن يسيطر على الوضع في جنوب السودان، يستعيد زمام المبادرة في جنوب السودان لفترة زمنية طويلة إلى العام 2005. الجدير بالذكر هون أيضا الصراع في السلطة، هاي مشكلة السودان أيضا، إنه في داخل الإسلاميين صار انشقاق اللي هو انشقاق 99 بين الترابي وبين البشير. هذا نقطة مفصلية. ليش ذكرت هاي النقطة؟ لأنه هي نقطة مفصلية في الصراع في السودان أيضا، باعتبار لما انشق الترابي عن البشير جزء من الحركة الإسلامية كان مع يساند البشير وجزء منه كان يساند الترابي. الناس اللي انضموا مع الترابي من كل أصقاع السودان أكيد، لكن الناس المنحدرين من غرب السودان كان جزء كبير منهم مع الترابي، منهم خليل إبراهيم اللي هو قائد أو منشئ حركة العدل والمساواة اللي هي كانت تحارب نظام الخرطوم.
فهل حسن الترابي كان من الغرب؟
حسن الترابي نعم، يعني هو باعتباره من ليس من الشمال، فلنقول إنه ليس من الشمال. ليس من الشمال، نعم ليس من الشمال. في عدة أقوال في درس ونشأ في كسلة وهكذا. فهذا هو الترابي. فمن خليل إبراهيم هو باعتبار أنه حركة العدل والمساواة في السودان كأنها هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي. حزب المؤتمر الشعبي هو الحزب الذي أنشأه الترابي ما بعد الانفصال، ما بعد المفاصلة مع البشير
سنة 99.
نعم سنة 99 فانقسم، يسموها قرارات الرابع من رمضان. البشير أطاح بالترابي بكل مناصبه، قرارات الرابع من رمضان تسمى في السودان. فالترابي أنشأ ما يسمى حزب المؤتمر الشعبي، البشير ظل بالاسم العادي هو المؤتمر الوطني، هو الأصل اسم مؤتمر وطني. انشقاق الترابي صار عندنا الحزب المؤتمر الشعبي. فيقال في السودان معروف أنه يقول لك حركة العدل والمساواة هي عبارة عن الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي.
المؤتمر الشعبي تبع حسن الترابي. نعم.
فالحركات المسلحة قامت، اللي هو حرب دارفور قامت في 2003، حركات متمردة ضد هيمنة الخرطوم على غرب السودان أو على منطقة دارفور.
طيب قبل 2003 أحتاج أن أعود قليلا إلى الوراء.
نعم.
سنة 89 الانقلاب جاء بسبب حركة تمرد، يعني هنالك حركة تمرد في الجنوب.
نعم.
وجاء الانقلاب للقضاء على هذه حركة التمرد، واستطاع أن يستعيد بعض الأجزاء من المناطق التي سيطر عليها.
معظم الأجزاء. نعم.
معظم الأجزاء. ثم في عام 99 انفصل الترابي والبشير، فأصبح هناك حركة العدل والمساواة، العدل والمساواة في غرب السودان.
نعم.
فهنالك حركة تمرد مسلحة في جنوب السودان.
نعم.
وأصبح هناك أيضا بسبب المفاصلة ما بين حسن الترابي وعمر البشير حركة تمرد في غرب السودان تسمى العدل والمساواة.
نعم.
هذا
نعم.
في نهاية التسعينات، ثم تطورت لاحقا إلى التمرد 2003.
2003
في
دارفور. نعم. يعني هو بداية التمرد كان في 2003. المفاصلة كان في العام 99. يعني الحرب في دارفور بدأت لاحقا، يعني ليس مباشرة، يعني نتاج الأزمة في دارفور ليس مرتبط مباشرة بالمفاصلة، لكن واحدة من الأسباب قد تكون، لأن معظم الناس اللي كانوا في الحركات التمرد كانوا إسلاميين من الحزب الحاكم سابقا وانشقوا وصار عندهم الحركات تبعهم لقتال النظام في الخرطوم. وجدير بالذكر أيضا هذا حركة العدل والمساواة في العام 2008 استطاعوا أن يدخلوا إلى مدينة أم درمان، زحفوا بقواتهم ودخلوا إلى مدينة أم درمان، ولكن لم يستطيعوا عبور الجسور إلى مدينة الخرطوم. وليشهد لهم أيضا في هذه الفترة هو كان عبارة عن يوم واحد، قتال يوم واحد، والجيش استطاع أن يسيطر على الوضع. لم يقتلوا أحدا من المواطنين، كانوا يتبضعون مثل أي مواطن، لم يسرقوا أحدا ولم يأذوا مواطنا. هذا ما يشهد له السودانيين جميعا. هذاك الوقت كنا في السودان، كنت في السودان أنا شخصيا، وكنت في مدينة أم درمان في هذاك اليوم، فهذا شيء كشاهد عيان، يعني لم يتأذى أحدا. يعني بعدها القصص طلعت من الناس، من أصحاب المواد الغذائية، من كل الذين يبيعون ويشترون، يعني بكل صدق وبكل أمانة يقولون إنه المتمردين دخلوا للعاصمة ولم يلمسوا أحدا
لمدة يوم واحد، لمدة ثم استطاع الجيش أن نعم يسيطر، أن يسيطر ويهزم
نعم
حركة العدل والمساواة. هذا في 2008. طيب نعم. الآن إحنا في 2003 بدأت حركة تمرد جديدة اللي هي العدل والمساواة.
نعم.
ما هي طلبات هذه الحركة؟
العدل والمساواة، أو منقول الحرب في دارفور، بدأت في العام 2003 بالهجوم على مطار الفاشر. حركة عبد الواحد محمد نور، في هذاك الوقت حركة تحرير السودان، هي كان اسمها حركة تحرير دارفور ولاحقا سميت بحركة تحرير السودان. أتذكر في هذاك الوقت أعلنوا أنهم محتاجين يتفاوضوا مع نظام الخرطوم، مع الحكومة السودانية، من أجل توزيع عادل للسلطة والثروة. فأتذكر أيضا النظام في الخرطوم كان رفض كامل أنه يجلس مع المتمردين في طاولة واحدة. وسبحان الله، هو هذا ما يحصل الآن أيضا. النظام يرفض الجلوس في مفاوضات مع قوات الدعم السريع. اللي صار لاحقا أن النظام فعلا قعد أو جلس في النهاية أن يجلس مع المتمردين ويتفاوض معهم، ولكن بطريقة ليس بطريقة الرد على مطالبهم وإعطاهم نصيبهم من الثروة والسلطة، ولكن عبارة عن استقواء من طرف على طرف آخر. اللي هو هذا ما يقودنا إلى حركة أو قوات الدعم السريع. الحرب استمرت في دارفور من 2003 لغاية 2018 تقريبا، فترة طويلة جدا. فالنظام استقوى بقوات الدعم السريع اللي هم كانوا يسمونه سابقا الجنجويد، سلحهم بقيادة موسى هلال في البداية.
كلام لسنة؟
الكلام ده بلش من العام، يعني مما فترة 2006-2007 بلش هذا الشيء، يعني هو تجنيد بصورة متدرجة. موسى هلال كان هو قائد قوات الدعم، هذاك الزمن تسمى قوات الجنجويد وليس الدعم السريع. الدعم السريع هذا اسم إجا لاحقا في 2013. موسى هلال جمع الرجال حوله وسلح من الدولة، وبدأوا في قتال في دارفور بالنيابة عن الجيش السوداني بصورة غير مباشرة، وارتكبوا الفظاعات والجرائم في هذاك الوقت. وبسبب هذا الذي ارتكب صار البشير مطلوب من الجنايات الدولية، وأيضا أحمد هارون قيادي إسلامي أيضا وكان واليا على جنوب كردفان وشمال كردفان لاحقا، بسبب هذا الشيء لأنه كانوا متورطين بصورة مباشرة في تسليح قوات الجنجويد. استمرت الحرب، الحكومة تخلصت لاحقا من موسى هلال لأنه أبدى بعد بعض الاعتراض، وصار كأنه يريد التمرد على الدولة. فالنظام السوداني استبدلوا بمحمد حمدان دقلو
2013 تقريبا.
2013 هذا الإعلان الرسمي لقوات الدعم السريع وإتباعها، أو صارت جزء من النظام الحاكم في الخرطوم، صارت تحت سيطرة رئيس الجمهورية مباشرة. لأن جدير بالذكر أيضا الجيش السوداني رفض كامل إتباع قوات الدعم السريع إلى الجيش، إلحاقها بالجيش، رفض هذا الشيء. وبالتالي البشير اضطر لأنه يصدر قرار جمهوري بإتباع هذه القوات مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، صارت قوة منفصلة تتبع لرئيس الجمهورية.
واستطاعت الدولة أن تقضي على التمرد الموجود في دارفور
من خلال 2018
الجنجويد، قوات الجنجويد، واستمر القتال من 2003 حتى 2018، يعني 15 عام من القتال في دارفور. هل كانت طلبات التمرد في دارفور أو يعني الأهداف التي يسعى لها بأي حال من الأحوال الانفصال عن السودان، أم كانت طلبات لها علاقة بتوزيع الثروات
فقط؟ توزيع الثروات، لم نسمع إلى الآن أي حركة تطالب بحق تقرير المصير.
فقط جنوب السودان.
نعم، فقط جنوب السودان هو الذي طلب بهذا الشيء. فالحرب امتدت، انتهت الحرب بالقضاء على التمرد في دارفور، ولكن النتيجة كانت هذا البعبع أو هذا القوة الضاربة، قوات الدعم السريع، لأنه كانت مسيطرة على منطقة جبل عامر، منطقة إنتاج ذهب غنية بالذهب. فهذه القوات صار عندها تسليح جيد وصار عندها قوة، وأعطوها بعض المهام اللي هو مثل حرس الحدود. أيضا الاتحاد الأوروبي عمل مع قوات الدعم السريع اتفاقية مباشرة لوقف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا
سنة؟
هذا 2015،
وبدون يعني اتفاقية مباشرة مع القوات، مع ليست قوات الدولة.
ليست مع الدولة، نعم. يعني هذا الشيء بيوضح أنه أحيانا قوات الدعم السريع بدأت تتضخم، أدوارها بدأت تتضخم بالتدخل الدولي، الاتحاد الأوروبي، اتفاقية من هون، وأيضا لاحقا حرب اليمن. السودان حارب في اليمن
من خلال الدعم السريع،
من خلال الدعم السريع ومن خلال الجيش السوداني أيضا، بعض الجنود من الجيش وبعض الجنود من الدعم السريع. الدعم السريع تضخم بالعقود اللي هي في حرب اليمن، صار قوة أكبر، صار عنده مداخيل أكثر، وأيضا شارك مع حفتر أيضا في بعض المعارك، نعم، أيضا كمرتزقة، فصار عبارة عن مؤسسة ضخمة من المرتزقة. هذا الشيء استمر يعني حتى تضخم لدرجة أنه العامل الرئيسي في سقوط البشير هو كان قوات الدعم السريع. في العام 2018 من بدأت الثورة ضد البشير، في العام 2018، لأنه يعلم البشير في لو ثار الشعب ضد الحاكم في النهاية الجيش سوف يعزله، هذا شيء كان
نفس
مؤكد.
نفس السيناريو يعني مع عبود،
نعم،
مع النميري.
أيوة.
فنفس الشيء نفس ما حدث مع البشير.
بالضبط بالضبط. فإحطاط للأمر استدعى قوات الدعم السريع إلى العاصمة، أدخل آلاف منهم في العاصمة الاستقواء بهم. على الأقل عندي ورقة ضغط موجودة هون في إيدي، فالجيش تحرك بيكون صعب شوي. لكن ما حصل أنه اتفق هو ورئيس مجلس السيادة السوداني على الإطاحة بالبشير. فمن غير موافقة قائد الدعم السريع لا يمكن أن تعزل البشير، ولكن هو اتفق مع البرهان على الإطاحة بالبشير، وهذا ما حصل. المفارقة أنه في هذاك الوقت كان قواته لا تتعدى 15-20 ألف مقاتل في داخل العاصمة، وفي خلال 4 سنوات إلى العام 2020
تقريباً.
نعم، يعني العدد تضخم جدا، وصار يعني موازي، صارت دولة داخل دولة، صارت قوة موازية للدولة السودانية، وهذا ما أدى بنا إلى الحرب الأخيرة. أيضا الشيء اللي عايز يعني أذكره في هذا السياق، تعامل الأنظمة المتعاقبة في السودان على كيفية التعامل مع طلبات المتمردين، سواء كان في الغرب أو سواء كان في الجنوب. نظام البشير في العام 97 وقع اتفاقية سلام مع رياك مشار وبعض الفصائل الأخرى، اللي هو هذه الفصائل كانت تقاتل مع جون غارانغ في الجنوب، فانشقت منه وجلسوا في طاولة المفاوضات مع نظام الخرطوم ووقعوا اتفاقية السلام سنة 97. اتفاقية مفروض كانت تدوم لأربع سنوات وينتهي الموضوع بتقرير المصير لجنوب السودان، لكن هذا الاتفاق أسميه الاتفاق الذي ولد ميتا، باعتبار حتى ولو طبق النظام هذا الاتفاق فلا يصل للنتيجة المرجوة، باعتبار أنه القوة الرئيسية المقاتلة ما زالت تقاتل النظام في الجنوب. نعم، فدائما بتشوف النظام بيتعامل يستقوى بطرف يضعف حركة التمرد وهكذا. نفس الشيء في دارفور، قامت كحركة واحدة ولكن بعدها صار في انشقاقات، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان صار فيها قسم لعبد الواحد محمد نور وقسم آخر لمني أركو المناوي. النظام يعمل اتفاقية مع جناح مناوي مثلا في العام 2006، صار اتفاقية أبوجا، صار بعدها مناوي جزء من السلطة لمدة 4 سنوات، بعدها الاتفاق لم ينجح وعاد مناوي مرة أخرى إلى قتال الدولة السودانية، فهذا شيء مستمر. أيضا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد انفصال الجنوب في العام 2005، صار في المنطقة تبع جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق كانت تحت سيطرة الحركة، ما زالت، وكان القائد تبعهم مالك عقار، انشقوا لقسمين، صار قسم مع عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان وجزء مع مالك عقار في جنوب النيل الأزرق. ولاحقا صار اتفاق بين مالك عقار والحكومة السودانية.
فكأنه الأنظمة السياسية في السودان على اختلاف يعني توجهاتها تدعم أو تفتح نقاشات أو تفتح مفاوضات مع الحركات المنشقة عن حركات التمرد، أو أنها تدعم ميليشيات عسكرية غير نظامية لمجابهة التمردات العسكرية، وده حصل مع الصادق المهدي في مواجهة جنوب السودان، وحصل مع نظام البشير في دارفور. الآن إحنا أبرز حركتين تمرد هم تقريبا في جنوب السودان، وهي التي يعني تاريخها هو تاريخ السودان الحديث من سنة 55، وما حدث في دارفور، هدول هم الأبرز. النتيجة الأولى كانت انفصال جنوب السودان، والنتيجة الثانية لازالت نتائجها لم تحسن بعد.
نعم، كما ذكرت إنه الحركات المتمردة الرئيسية هي حركة جنوب السودان، اللي هو حركة التمرد من 55 وإلى الآن، وأدت بالنهاية لانفصال جنوب السودان. حركة التمرد الثانية هو الأنانية 2 أو الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ، بتوضح مدى عدم الرؤية للحكومة السودانية من فترة الصادق المهدي ومن زمن النميري إلى الصادق المهدي وإلى البشير في كيفية التعامل مع حركات التمرد. الفشل الذريع لكل الأنظمة المتعاقبة في معالجة مسألة الجنوب. يعني الجنوب في بداية الأمر كان يطلب فقط الحكم الذاتي، وتطور الأمر لاحقا إلى المطالبة بالكونفدرالية، وآخيرا بحق تقرير المصير. سنة 83 بدأت الحرب، إجا البشير في العام 89 وبدأ بتجنيد الشعب أو الشباب في محاربة حركة التمرد في الجنوب. وهذا بيوضح للمستمع الكريم أنه لا يوجد رؤية واضحة لنظام البشير في كيفية التعامل على المدى الطويل مع حركة التمرد. حارب التمرد لفترة طويلة جدا من العام 89 إلى العام 2005، هاي فترة طويلة جدا، يعني بنحكي عن 16 عام من الحرب. وفي النهاية عقد اتفاقية السلام. نحن في السودان يعني فقدنا أعز أبنائنا وخيرة أبناء السودان، كلهم حاربوا في الجنوب ومئات الآلاف قتلوا في هذه الحرب اللعينة. وفي النهاية ما دام الدولة تعلم أو ستتفاوض مع المتمردين للوصول لاتفاقية سلام، فاللي صار أو اللي حصل في 16 عام من الحرب الضروس ما كان في داعي لإلها، يعني كان من البداية الدولة تكون عندها رؤية واضحة لحل النزاع. لكن الموضوع واضح أنه عبارة عن مراحل، مرحلة فمرحلة. في البداية النظام كان مقرر أنه يقاتل في الجنوب إلى النصر الكامل، وهذا ما لم يتحقق، وبضغوط خارجية وبضغوطات دولية اضطر للتفاوض، وفي النهاية وصلوا لاتفاقية سلام. يعني ما في فشل أكبر من هيك، إنه أنت تحارب لفترة زمنية طويلة وفي النهاية ترضخ للمفاوضات ولاتفاقية السلام. الفترة هذه بعد الحرب الضروس هذه عقد اتفاقية نيفاشا في 2005، وما زال كان في فرصة للسودان يكون موحد، لأنه حسب البنود تبع الاتفاقية 6 سنوات من التشارك السلطة والثروة في الجنوب، تقاسم اللي هو جنوب الحركة التمرد كان تحكم الجنوب وتتشارك مع حكومة المركز مناصبة في المناصب. ولكن الست سنوات هذه لم تكن نموذجا جيدا لكيفية التعاون من أجل الوحدة في النهاية، لأنه كان مفروض يكون في تقرير مصير بعد ست سنوات من تشارك السلطة. ما رأينا في هذه الفترة، في فترة الست أعوام، التشاكس بين الطرفين، حتى يعني في البداية مفروض يتم تقسيم الوزارات وتقسيم السلطة بين الطرفين، فامتدت المدة لفترة زمنية طويلة لأنهم لم يتوافقوا على من يتولى الحقائب الوزارية، فتنافس، وكانت فترة غير جيدة بتاتا.
انتهت بالانفصال.
نعم، انتهت بالانفصال بسبب هذا الشيء. بالجدير بالذكر، في هذه الفترة كان في حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي كان عنده رؤية كانت أحسبها رؤية جيدة لإبقاء السودان موحدا، دفع بمرشح رئاسي للانتخابات العامة في السودان، و باختيار رئيس جنوبي للسودان، هذا قد يكون دافعا للجنوبيين للتصويت من أجل الوحدة وليس من أجل الانفصال. ولكن طبعا النظام القائم في الخرطوم لم يرتضي الفكرة، ودفع بالبشير، والبشير فاز بالانتخابات وصار هو الرئيس، وبالتالي بعد ستة أعوام كان المصير الحتمي هو انفصال جنوب السودان.
احنا في تاريخ السودان الحديث عندنا تقريبا كده 4 حركات يعني تمرد حصلت في السودان.
نعم، الحركات التمرد طبعا متعددة كثيرة، لكن أبرزها هو التمرد الأناني 1 من العام 63 للعام 72. نعم، وأيضا الأناني 2 أو الحركة الشعبية لتحرير السودان. أيضا عندنا في منطقة حاليا في جنوب النيل الأزرق الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة مالك عقار. أيضا عندنا الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال أيضا عبد العزيز الحلو. دارفور فيها حركات متعددة يعني تكاد لا تحصى. حركة تحرير السودان انقسمت لقسمين، وعندك بعدها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم حاليا اللي هو أخ خليل إبراهيم الذي أغتيل من قبل النظام في العام 2011 على ما أظن. هذه أبرز الحركات. سابقا في أيضا في شرق السودان جبهة البيجا أيضا كان فترة من الفترات كانت تنشط أيضا للمطالبة بحقوق أهل الشرق. فالحركات في السودان متعددة وكثيرة، لكن حاليا طبعا قوات الدعم السريع هي الأبرز، وهي الحرب القائمة حاليا حرب هي مفصلية.
طيب لماذا كان السودان دائما في هذه الحركات من التمرد؟ حتى انت ذكرت انه الموضوع لا اكبر من 4 حركات تمرد، يمكن الابرز هم 4 حركات، فلماذا كان السودان في دائما هذه الحركات من التمرد مع الاستقلال، يعني منذ الاستقلال وحتى الان ولا زال السودان يحارب حركات التمرد؟
نعم، كل الحركات أو كل حركات التمرد كان عندها مطالب محددة، اللي هو الإنصاف، كان يطلب الإنصاف في توزيع السلطة والثروة أو الحكم الذاتي، سواء كان في جنوب السودان وسواء كان في منطقة دارفور أو في الشرق. كل أهل المنطقة يعني عندهم هذه الحقوق أو المظالم، دائما ينظروا إنه النظام أو السلطة القائمة في الخرطوم لم تعطيهم، لم تنصفهم في حقهم في الحكم وفي الثروة. وطوال تاريخ السودان وإلى الآن للأسف الطبقة الحاكمة أو حكام السودان إلى الآن لم يأتي إلينا حاكم حكيم، شخص يستطيع أن ينصف أقاليم السودان بطريقة عادلة وبطريقة تمنع ظهور الحركات المتمردة. وبالعكس، هو كل الأنظمة المتعاقبة سواء كان أنظمة ديمقراطية أو شمولية، التعامل مع التمرد دائما تعامل عسكري أو بحركة فرق تسد، الاستقواء بطرف على طرف، دعم طرف، الاستقواء على طرف آخر وهكذا. فللأسف هو هذا اللي بيجري حاليا، وإذا استمرنا في هذا الطريق لن يكون هنالك السودان بالمعنى الحالي حاليا، قد نفقد السودان كله لو استمرنا بهذه الطريقة.
ربما هذه الحرب الحالية غير مسبوقة، لأنه سابقا كانت مثلا جنوب السودان في عندها مطالب واضحة تجاه الإقليم الخاص فيها، بينما الآن الدعم السريع ليس لديه مطالب بخصوص دارفور، هو لديه مطالب بحكم السودان كاملة. كيف يمكن أن تنتهي برأيك الحرب الحالية في السودان، بما أنه نحن استعرضنا كل هذا التاريخ أو جذور حركات التمرد في السودان وكيف انتهت؟ كيف يمكن أن تنتهي من قراءتك للمشهد؟
طبعاً قبل ما نجاوب على هذا السؤال على كيفية أو الاستشراف لنهاية الحرب في السودان، مثل ما حكيت قبل شوي عن حركة غير مسبوقة بحركة تمرد تسعى إلى الهيمنة على كل السودان، هذه سابقة في التاريخ المعاصر لدولنا العربية والدول الإفريقية، شيء غير معهود سابقا. سابقا كان مثل ما حكينا السودان كان يتناوب في حكمه اليسار أو اليمين، الإسلاميين أو الشيوعيين، كانوا كلهم بيلعبوا على ورقة الجيش، يتفقوا مع بعض الضباط في الجيش وينقلبوا على السلطة ويحكموا عن طريق الجيش. حاليا الشيء الذي يحدث الآن في السودان عبارة عن اليسار يعني فقد الأمل تماما في الجيش، ويتهم الجيش بأنه هو عبارة عن تجمع للإسلاميين، فبالتالي انتقل إلى الدعم السريع باعتباره أنه هو الحاضنة العسكرية لقوى اليسار أو قوى الحرية والتغيير، وما يسمى حاليا بحركة التقدم. حاليا استقواء بميليشيا أو بجماعة متمردة للوصول إلى السلطة، فهذا أيضا بيعطيك مدى ضحالة الفكر السياسي أو الطبقة الحاكم بطريقة أو بأخرى. المعارضة لما تكون المعارضة يعني في تغيير مفصلي مستعد أن تضحي بالسودان كله من أجل امتطاء السلطة، يعني هذا غير معهود في كل المعارضات في العالم، إنه لأنه في النهاية السودان الحالي هو سودان مبني على الجيش، الجيش هو الشيء الوحيد الذي يجمع كل السودانيين، فلما تجي كمعارضة وتحاول تطيح بالعمود الفقري للدولة، معناتها أنت بتغير تماما معنى كلمة السودان نفسها. لما نحكي عن الاستشراف أو عن نهاية الحرب، يعني في بالي دائما بيجوا اتجاهين اللي هو مثالين، حاليا النظام السوري والنظام أيضا في سريلانكا. قد يكون شوي يعني غريب أنه ندخل سريلانكا في الموضوع، لكن موضوع سوريا، نظام بشار الأسد، الجيش السوري الحر كان على بعد 10 كيلومترات فقط من القصر الرئاسي، معظم المدن السورية كانت ساقطة في إيد المعارضة السورية، لكن في نقطة جوهرية في الصراع الذي دار في سوريا في طوال 10 سنين الماضية، ما دام الرئيس بشار هو الحاكم المعترف به دوليا، فيستطيع أن يمضي أي نوع من الاتفاقيات مع أطراف خارجية من أجل بقائه في السلطة، بينما المعارضة السورية لا تستطيع أن تقدم هذا باعتبار أنها جهة غير معترف بها دوليا. فالنظام السوري ماذا فعل؟ يعني حاليا سوريا عبارة عن دولة في 3 مناطق مختلفة، يعني عندك أعطس الروس الموانئ، وأمريكا احتفظت بالنفط، وأيضا تركيا في شمال سوريا في منطقة إدلب، الميليشيات الإيرانية أيضا سمح لها بالدخول في سوريا. فنعم النظام حافظ على وجوده بإضعاف الدولة، سوريا لن تكون مرة أخرى، أو سوريا لم تعد سوريا التي نعرف، عبارة عن دولة هشة أكثر ضعفا ما قبل الثورة السورية. فهذا بيقودنا للسودان حاليا، الذي يفعله النظام السوداني حاليا يكاد يكون قريب من هذا. حاليا في هذه الفترة في حكي أو في كلام عن إعطاء الروس لقاعدة بحرية على البحر الأحمر، فهذا هو يعني جزء من هذاك الاتجاه، إنه يبدع يبدأ إعطاء نفوذ للدول الأخرى في السودان. فالمتوقع قد يحسم الجيش مثلا الحرب في الخرطوم بطريقة أو بأخرى، لكن الدعم السريع لن ينهي وجوده، باعتبار أنه صعب الدولة تستعيد كل المناطق التي فقدتها في منطقة دارفور باعتبارها الحاضنة الشعبية لحركة الدعم السريع. وأيضا لا ننسى أنه الكادر البشري أو الجنود، السودان عبارة عن دولة مترامية الأطراف، دخول السودان من منطقة غرب السودان من تشاد وبقية الامتداد الإفريقي في غرب السودان سهل الحركة، وبالتالي التدفق تبع المرتزقة والمقاتلين لا يتوقف، فمش من السهل السوداني يعود مرة أخرى. فقد يكون مثل السيناريو السوري، قد يكون منطقة دارفور تكون منطقة خارجة عن نطاق الدولة لفترة زمنية طويلة، وبالتالي تكون مثل إدلب السورية، إنه تجمع المقاتلين هناك وبيبقى سياسة فرض الأمر الواقع. وهذا أكيد في النهاية ما رح نرجع للسودان المعروف سابقا بنفس الوحدة وبنفس القوة، وهكذا حيكون دولة هشة بطريقة أو بأخرى. السيناريو الآخر الممكن يحصل اللي هو في دولة سريلانكا، كان في حركة تمرد نمور التاميل. حكيت هذه المثال لأنه النظام في سريلانكا قادر أن ينهي تماما حركة تمرد استمرت مدة 3 عقود، شيء غير مسبوق أيضا، يعني في التاريخ كله لم نسمع القضاء الكامل على حركة تمرد. لكن الدولة كان عندها دائما سياسات، كل مرة كان بيجربوا استراتيجية وتمشي وتفشل وهكذا. حتى هذه الحركة، هم حركة نمور التاميل، هم كانوا في المنطقة الشمالية لسريلانكا وكانوا بيطالبوا بالاستقلال من سريلانكا باعتبار أنه المركز أو الحكومة في كولومبو كانت من طائفة السنهاليين، فبيعتبروا أنهم مظلومين. نفس الأسلوب في السودان، أنه حركة تطالب بالحكم الذاتي، حركة تطالب بالانفصال لأنه شايفين أنه ما أعطوا حقهم الكامل في السلطة والثروة. في الفترة الأخيرة من العام 2005 لغاية نهايتهم في 2009، الدولة اتبعت استراتيجيات متعددة، تعاونت مع الدول الخارجية، مع الصين، تعاونت مع الولايات المتحدة في الجانب الاستخباراتي لقطع كل الدعم العسكري، لأنه سريلانكا عبارة عن دولة جزيرة، وبالتالي كل الدعم كان عن طريق البحر، عن طريق قوارب صغيرة، فقدروا يتبعوا هذا الشيء باستخدام الاستخبارات الأمريكية، أعطوهم كل الإحداثيات وقدروا يوقفوا السفن وهكذا. الحكومة السريلانكية أيضا اهتمت في عزل منظمة نمور التاميل دوليا باعتبارها منظمة إرهابية، فصارت في كل الدول منظمة إرهابية، وبالتالي الدعم الذي يأتيها من باقي الدول وهكذا صار أقل وأقل ماديا. استمروا في هذا النهج، استخدموا مساعدة الدول الأخرى. أيضا حركة نمور التاميل كانت ضالعة في مقتل راجيف غاندي في الهند، وكانت الهند من الداعمين الرئيسيين لحركة التمرد في سريلانكا، لكن بعد هذه الحادثة الحكومة الهندية رفعت يدها عن هذه الحركة. فمؤرخين بيقول إنه هذه هي الغلط الاستراتيجي الذي أهلك الحركة. فبهذه الطريقة قدرت الحكومة السريلانكية أنها تقضي تماما على التمرد وينهي بشكل كامل. فعلى الأقل هذا بيعطيك أنه في أمل في السودان، في أمل أنه ممكن الدولة لو اتبعت الطريقة الصحيحة. أنا لست هنا لأعطي الدروس للحكومة السودانية، ولكن يجب أن يكون هناك خطا واضحا للتعامل مع التمرد، استراتيجية واضحة والناس تشتغل عليها بصورة جيدة، وممكن القضاء على التمرد. ولكن القضاء على التمرد مرة أخرى لا يعني أنه الوضع سوف يكون كما هو سابقا، باعتبار أنه واضح أنه الدولة محتاجة تغير في طريقة تعاملها مع المطالب الحركات المتمردة، لأنه اليوم الدعم السريع بكرة بيجيك شيء آخر، لأنه الجزر الأزمة لم تحل. فهذا شيء مهم جدا الدولة تتعامل معه عشان نقدر نصل لبر الأمان مع حركات التمرد هذه التي لا تنتهي في السودان.
أستاذ محمد رجائي، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم، وأرجو إن شاء الله أن يعني تنتهي الحرب الحالية في السودان بأقرب وقت، وألا تكون نتيجتها تقسيم أو يعني تفريق جديد في السودان، يعني يكفي جنوب السودان. شكرا جزيلا على وجودك معنا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
بارك الله.
شكرا لوصولك لنهاية الحلقة. يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك. جميع الحلقات متاحة على كافة منصات البودكاست. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.